الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن أعظم صراع على وجه الأرض إنما هو الصراع بين الوحي والهوى. إن أعظم صراع على وجه الأرض وفي الكون كله، بل وهو أقدم صراع في هذا الكون، بين الوحي والأمر وبين الهوى والرأي. وهل كفرت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهوى؟ وهل كفر إبليس إلا بالهوى؟ شر إله عبد على وجه الأرض هو الهوى، ويزداد شره إذا كان مصادما للوحي والأمر. غزوة تبوك ربت أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتجردوا من مصالحهم ومن أهوائهم تماما، وأن يكونوا على العبودية والوحي والأمر. فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، مما كان في هذه الأثناء، أي في أثناء غزوة تبوك، كانت هذه الغزوة في ظروف عصيبة بمعنى الكلمة. الحر شديد، ومن سافر إلى بلاد الخليج يعلم شدة الحر هناك، والسفر طويل، والصحابة ينتظرون الآن جني الثمار وقطف الثمار، ولكنه الاختبار على العبودية والسمع والطاعة. ماذا يفعل الصحابة رضي الله عنهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الصحابة الآن أن يخرجوا وأن يتركوا كل ما يملكون، وأن يتركوا مصالحهم، وأن يخرجوا معه الآن إلى تبوك. لو أنت كنت معهم، ولو أنا كنت معهم، ماذا كنا فاعلين؟ لو أنك خيرت الآن أن تترك كل هذا وأن تخرج الآن في سفر طويل وفي حر شديد، وكن على يقين أيها الحبيب بأن الصحابة رضي الله عنهم في قناعة أنفسهم، ويعلمون علم اليقين بأنه من الوارد جدا أن يخرجوا إلى تبوك ولا يعودوا مرة ثانية. فماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ رسول الله يأمرهم أن يتركوا مشاغلهم، وأن يتركوا أشغالهم، وأن يتركوا كل ما يملكون، وأن يخرجوا معه الآن. لو أنت كنت معهم ماذا كنت فاعلا؟ ضع نفسك أنت الآن في هذا الميزان، في ميزان العبودية وفي ميزان السمع والطاعة لله جل وعلا وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعطيك مثالا، ترى واحدا يتعامل بالربا ويقرض الناس بالربا، والربا في ظاهره زيادة للأموال، فهو يرى الآن بمصلحته أنه يتعامل بالربا، ويرى أن مصلحته الآن في التعامل بالربا، ويأتيه الوحي الآن والأمر الآن من الله ورسوله بترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. من يقدم؟ هل يقدم الوحي والأمر، أم يقدم المصلحة الشخصية ويقدم هواه على أمر الله وعلى أمر سيدنا رسول الله؟ وعلى هذا فقس معي، ترى الآن امرأة متبرجة لا تلبس الحجاب، والوحي الآن يأمرها الآن أن تتحجب وأن تتشبه بأمهات المؤمنين. هذا اختبار في العبودية. الهوى ترغب وتميل نحو التبرج والزينة، والوحي الآن والأمر الآن يأمرها أن تتعفف وأن تتحجب وأن تستر نفسها. من تقدم على من؟ هل تقدم الوحي والأمر أم أنها تقدم الهوى والرأي؟ الله جل وعلا يقول في محكم الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعلى هذا في كل الأحوال وفي كل الطاعات وفي كل مصالحنا يلزم علينا أن نضع أنفسنا في ميزان العبودية. إذا جاء الأمر من الله ورسوله وإذا جاءت المصلحة فعليك مباشرة أن تقدم أمر الله ورسوله على مصلحتك أنت، واعلم علم اليقين أن المصلحة لا تكون مصلحة إلا في طاعة الله وفي طاعة سيدنا رسول الله، واعلم أن المصلحة لا تكون مصلحة إلا في طاعة الله وفي طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، طالما حذرنا ربنا جل وعلا في القرآن من اتباع الهوى، وقال الله جل وعلا في عدة آيات من آيات القرآن: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لماذا؟ فيضلك عن سبيل الله. وقال الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يا إلهي، الهوى إله يعبد؟ نعم. ما معنى الهوى؟ أن يسير الواحد منا وأن يكون الواحد منا أسيرا لما تهواه نفسه، وأن يقدم ما تهواه نفسه على أمر الله وعلى أمر سيدنا رسول الله. أنت عبد لست حر، أنت عبد ولست حر، ويلزم عليك أن تسمع لمولاك وأن تسمع لرب العالمين وأن تطيع كما قال الله جل وعلا: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حكاية عن أهل الإيمان. لذا أيها الأحبة الكرام، مما يملأ القلب ألما أن نرى أناسا في هذا الزمان يقدمون العقل ويقدمون الهوى ويقدمون الرأي على النص الصحيح الثابت، يقدم عقله على كلام الله وعلى كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأحيانا ينكر السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لا توافق عقله كما يراه هو. وهذا خطر عظيم، أن يرد الواحد منا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عدم قناعته أو بسبب عدم فهمه لما أمر الله به ولما أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ابن القيم رحمة الله عليه سد هذا الباب تماما حينما قال: وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة. والله يا إخواني لا يوجد تصادم أبدا، لا يوجد تصادم أبدا بين القرآن والسنة النبوية الصحيحة وبين العقول السليمة والفطر السليمة. لماذا؟ لأن هذا الدين هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. طبيعة الناس أنها تقبل هذا الدين، طبيعة الناس أنها تتعايش مع هذا الدين، هو دين الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كل الناس أخذ الله الميثاق عليهم من ظهر آدم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين هو دين الفطرة، وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي فطرهم وخلقهم على التوحيد والإيمان. إلا أن الشياطين اجتلت بني آدم وحرفت ومدلت. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فالإسلام دين الفطرة، وأنت مسلم إذن أنت مستسلم لأمر الله ولأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تعارض هذا الأمر مع مصلحتك، اعلم يقينا أن السلامة والنجاة في طاعة الله وفي طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أقولها أيها الأحبة الكرام، لا يوجد تعارض أبدا بين العقول الصحيحة وبين الوحي وبين أمر الله ورسوله، لا يوجد تعارض أبدا ولا تصادم أبدا. التعارض لا يكون إلا في العقول، ولا يكون إلا في النفوس المريضة التي جعلت من العقل حكما على أمر الله ورسوله، التي جعلت من العقل حكما على أمر الله ورسوله. فما علينا إلا التسليم. غزوة تبوك ربت الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر، المصلحة تقتضي أن يتركوا كل ما وراءهم من الأعمال والأشغال وأن يستسلموا لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كنت معهم ماذا كنت فاعلا؟ انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعلوا. هل يعقل بالله عليك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وتركوا مكة بكل ما فيها وخرجوا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما كانوا يقولون وعضتهم سيوف العرب وواجهوا العرب وحاربوا العرب في ابتغاء نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التخلي عنه، هل يعقل أن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك يتخلون عن رسول الله في هذه الغزوة؟ لا والله، لا والله، بل خرجوا معه وتركوا كل ذلك وراء ظهورهم سمعا لله ولرسوله وطاعة لأمر الله ولرسوله. هكذا أنت، وهذه نصيحة لك أيها الحبيب، إياك ثم إياك أن يكون الله ورسوله في جانب وأن تكون أنت في الجانب الآخر، احذر من ذلك، بل يلزم عليك أن تكون دوما مع الله ورسوله وأن تفوض أمرك له سبحانه وتعالى، فإن الأمر كله وإن النفع كله وإن الخير كله بيده سبحانه وتعالى. فيلزم عليك أن تكون على هذا الدرب، ولا تقدم مصلحة أبدا على أمر الله ورسوله. اجعل في المقام الأول طاعة الله وطاعة سيدنا رسول الله. فربنا جل وعلا من أسمائه الأول سبحانه وتعالى، ومن مقتضيات عبودية هذا الاسم ألا تقدم أي شيء على أمر الله سبحانه وتعالى، ولا على محبة الله سبحانه وتعالى كذلك، ولا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الكلام تعالوا بنا أن ننظر إلى أحوال الصحابة، كيف فعلوا وكيف استسلموا وكيف قدموا أمر الله ورسوله على مصالحهم الشخصية. هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد